قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عفار بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستسقى واستقبل القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: بابه
جماع أبواب الصلاة الاستسقاء.
ما في باب؟ ما في باب؟ جماع أبواب، نعم، جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهم. المقصود بجماع يعني ما يجمع النصوص الواردة في صلاة الاستسقاء والتفاريع المتعلقة فيها، مما من كونه يعني فيها خطبة وكون فيها صلاة وكون فيها رفع يدين وكون فيها تحويل رداء. هذه فروع تتعلق بهذا الباب أو في هذه الأبواب. ولهذا أورد أبو داود رحمه الله أبوابا وهي قليلة، ولكن هذه الأبواب تدل على هذه الفروع التي أشار إليها. فإذا جمع حديث الاستسقاء في مكان واحد وفرعها إلى أبواب، كما هو الشأن في الكتب الأخرى ككتاب العيدين وكتاب الجمعة وغير ذلك، لأنه يأتي الأبواب أو الموضوعات المتعلقة بالجمعة في مكان واحد ويفرعها في الأبواب المختلفة التي يورد تحت كل باب الأحاديث التي تتعلق بتلك الترجمة التي يترجم لها. ثم ورد أبو داود رحمه الله عدة حديث، أولها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، وخرج من الناس يستسقي، وهذا يدلنا على أن صلاة الاستسقاء يشرع أن يكون الخروج لها وفي عرى وفي مكان تصلى فيه تلك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم لأداء تلك الصلاة فصلى بهم ركعتين وثم بعد ذلك دعا وإيش؟
جهر بالقراءة فيهما.
نعم، جهر بالقراءة فيهما، لأن صلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة وتلعيدين بل جاء في بعض الحديث التي ستأتي أنه كما يصلي العيد، والعيد يجهر فيه بالقراءة، وكذلك الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة. وقد جاء في هذا الحديث التنصيص على أنه جهر يعني فيها بالقراءة. ولهذا فإن الصلوات التي تكون في النهار ولكنها تكون جامعة وتكون يعني إما أسبوعية كصلاة الجمعة أو سنوية كصلاة العيدين أو على حسب المناسبات كصلاة الاستسقاء، كل هذه يجهر فيها بالقراءة وهي في النهار، وإن كانت صلاة في النهار إلا أنه يجهر فيها بالقراءة. ولهذا جاء في هذا الحديث أنه جهر فيها بالقراءة ودعا وحول رداءه صلى الله عليه وسلم، حول رداءه فجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن إلى، وذلك تفاؤل لتغير الحال من القحط إلى الجذب ومن الضيق إلى الرخاء. أيوه أشكال.
ورفع يديه فدعا واستسقى.
ورفع يديه، وهذا أيضا يدلنا على أن الدعاء بالاستسقاء ترفع فيه الأيدي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ولم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة، عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه، فدل هذا على أن الاستسقى من المواضع التي ترفع فيها اليدان، ترفع فيها اليدان يعني في الاستسقى هذا من المواضع التي ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام برفع الأيدي فيها أي في الاستسقاء.
استقبل القبلة،
واستقبل القبلة يعني بعد ما خطب الناس وبعد ما يعني وكان مستقبلهم لأنه تحول إلى القبلة وحول رداءه ودعا، وحول رداءه ودعا، وجاء أن الناس حولوا أرديتهم تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن تحويل الرداء ليس خاصا بالإمام بل هو للإمام ولغيره من الناس. وجاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أن الناس حولوا رداء أرديتهم تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا فيما مضى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما كان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ثم جاءه جبريل وأخبره أن في نعليه شيء من الأذى خلع نعليه للصلاة، فالصحابة خلعوا نعاله فاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولما فرغ من الصلاة وسألهم لماذا خلعتم نعالكم قالوا رأينا فخلعت نعليك فخلعنا نعالنا، أي اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو حول رداءه وهم حولوا أرديتهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وهذا كما عرفنا إن كما قال أهل العلم إنه للتفاؤل، وتفاؤل بتغير الحال من القحط إلى الجذب ومن الشدة إلى الرخاء. نعم، يعني هذا حال الخطبة وما فيها من دعاء ومستقبل الناس، ولكنه بعدما ينهي الخطبة يتحول إلى جهة القبلة ويحول رداءه أيضا، ويحول رداءه عندما يتلقى القبلة يحول رداءه ويدعو، والناس أيضا يحولون أرديتهم ويدعون.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي.
أحمد بن محمد بن ثابت المروزي ثقة أخرج حديثه أبو داود.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عباد بن تميم.
عن عباد بن تميم المازني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمه.
عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
في قوله استقبل القبلة الإمام في حال الخطبة ربما يتخللها الدعاء، وهو في ذات الحال يكون مستقبل للمأمومين في مكانه أو ينزل.
لا، في مكانه
على
المنبر. أي نعم، ما ذكر أنه نزل إلا أنه كما جاء في بعض الأحاديث أنه نزل فصلى، يعني بعد ما يعني حول رداءه كذا، على بعض الروايات التي صدرت أنه صلى بعد الخطبة.
قال حدثنا ابن السرح وسليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. قال سليمان بن داود واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي ذئب وقرأ فيهما. زاد ابن السرح يريد الجهر.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا وحول رداءه ورفع يديه إشكال إيش
لفظ. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فحول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل.
يعني هذا بعد ما خطب, يعني بعد ما خطب حول إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. أيوه.
قال سليمان بن داود واستقبل القبلة.
قال سليمان بن داود أحد الشيخين لأبي داود في الحديث واستقبل القبلة, يعني حينما حول رداءه استقبل القبلة ودعا. أيوه.
وحول رداءه ثم صلى ركعتين.
ثم صلى ركعتين, وهذا فيه أن الصلاة حصلت بعد الخطبة وبعد الدعاء. والرواية السابقة تفيد أن الصلاة كانت قبل, لأنه خرج فصلى بهم, أنه خرج فصلى بهم. وسيأتي في بعض الأحاديث عن عبد الله بن عباس يعني أنه صلى بعد الخطبة, أنه صلى بعد الخطبة. وهذا يفيدنا أن الخطبة جاء ما يدل على أنها قبل ويدل على أنها بعد, والأمر في ذلك واسع.
قال ابن أبي ذئب وقرأ فيهما, وزاد ابن الصرح يريد الجهر.
قال ابن أبي ذئب وقرأ فيهما, قال يريد الجهر, يعني أنه جهر فيهما بالقراءة, ليس المراد مجرد القراءة ولو كانت سرية, بل قال الراوي الذي هو شيخ أبي داود ابن أبي الصرح قال يريد الجهر, أي قوله قراءة يعني يريد أنه جهر. وقد جاء التنصيص بالجهر في الرواية السابقة.
قال حدثنا ابن الصرح.
ابن الصرح أحمد بن عمرو بن الصرح, وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وسليمان بن داود.
وسليمان
بن داود.
وسليمان بن داود هو المصري النهري أبو الربيع, وهو ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن ابن أبي ذئب.
عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
ويونس
بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب عن عبدال بن تميم عن عمه.
وقد مر ذكر الثلاثة في الرواية السابقة.
قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في كتاب عمرو بن الحارث يعني الحمصي عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة. قال وحول رداءه فجعل عقافه الأيمن على عاتقه الأيسر, وجعل عقافه الأيسر على عاتقه الأيمن, ثم دعا الله عز وجل.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يعني من طريق أخرى وهو مختصر, وفيه أنه لم يذكر الصلاة وإنما ذكر الدعاء وتحويل الرداء, وذكر أنه حول رداءه فجعل عطافه الأيمن على شقه الأيسر وعطافه الأيسر على شقه الأيمن, يعني أنه جعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين.
ثم دعا الله عز وجل.
ثم دعا الله عز وجل. نعم.
عطافه
العطاف هو جانب الرداء.
قال حدثنا محمد بن عوف.
محمد بن عوف ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي في مسند علي.
قال قرأت في كتاب عمرو بن الحارث يعني الحمصي.
عمرو بن الحارث يعني الحمصي.
مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
مقبول أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
عن عبد الله بن سالم.
عن عبد الله بن سالم أي أيضا الحمصي, وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
وهو ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود النسائي.
عن الزبيدي.
عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الزبيدي, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن محمد بن مسلم بهذا الحديث.
عن محمد بن مسلم هو الزهري, ذكر هنا باسمه وقبل ذلك ذكره بنسبته, وهو مشهور بنسبته مذكور بنسبته الزهري وبنسبته إلى جده شهاب, فكثيرا ما يقال ابن شهاب وكثيرا ما يقال الزهري, وهو مشهور بهذين, ولكنه أحيانا يأتي باسمه فيقال محمد بن مسلم فقط.
يقول محمد بن عوف قرأت في كتاب عمرو بن حارث.
نعم قرأت في كتاب عمرو بن حارث يعني أنه أخذه من كتابه، لكنه كما هو معلوم هو من رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، وقد جاء من طرق متعددة، والذي جاء في هذا الطريق موجود في تلك الطرق. نعم يمكن يكون وجادة ولا مناولة بعد، إذا كان أنه يعني أعطاه إياه مناولة، يعني الوجادة إذا كان أنه يعني ما أعطاه إياه مناولة، والمناولة إذا أعطاه إياه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه خميصة له استسقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خميصة له سوداء، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقه.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو مختصر، وأنه لما كان عليه خميصة سوداء، والخميصة هي يعني رداء أو كساء مربع له أعلام في أطرافه، ولما أراد أن يعني يقلبها ويجعل أسفلها أعلاها ثقلت عليه فقلبها، يعني فجعل يعني ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين. وهذا يعني يفيد أنه إذا كان قلب الشيء، إذا كان الشيء يعني كالرداء الذي يعني هو متساوي وأسفله وأعلاه يعني شيء واحد، فإنه يقلبه ويجعل أسفله أعلاه وأعلى أسفله، وإلا فإنه يكفي أن يجعل ما على اليمين على الشمال ما على الشمال على اليمين، مثل الجبة والمشلح وما إلى ذلك لا يقلبه ويجعل يعني أسفله، لأنه يعني وضعه يعني يختلف يعني من ناحية أن يكون الإنسان يعني يمسه، ولكن فيما يتعلق بالجبة والمشلح وما إلى ذلك يقلبها ويجعل يعني ظهرها يعني بطن وبطنها ظهر، فيجعل الذي يلي ظهره هو الذي يكون مكشوفا، يعني وما يكون مكشوفا هو الذي يلي يعني يلي ظهره. لكن إذا كان مثل الرداء يعني كون يقلبه ويجعل أسفلها أعلاه وأعلى أسفله، يعني هذا هو الذي يشير إليه محاولة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقلبها، أن يجعل الأسفل أعلى وأعلى أسفل.
يقول هل يحول ما ظاهره مثل باطنه مثل
الشماغ
مثلا؟
نعم، الإنسان الذي ما عليه الأشماغ ما عليه مشلح، نعم يحول الأشماغ فيجعل يعني ما كان باطنا له يكون ظاهرا، يعني مثل الرداء، يعني الأشماغ والغترة مثل الرداء تماما.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن الجميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز.
عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمارة بن غزية.
عن عمارة بن غزية وهو
لا بأس به.
وهو لا بأس به وهو بمعنى صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد.
عن عباد بن تميم عبد الله بن زيد هنا ذكر عمه باسمه. وهناك ذكره بعمومته له، لأن يعني الرواية السابقة عن عمه، وهنا قال عن عبد الله بن زيد، وعبد الله بن زيد هو عمه.
قال حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نحوه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عتبة قال عثمان بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاستسقاء، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، زاد عثمان فرقى على المنبر ثم اتفقا ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال أبو داود: والإخبار للنفيلي، والصواب ابن عتبة.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، يعني غير، يعني ليس لابسا أحسن الثياب ومتجملا، وإنما لابس يعني ألبسة يعني مبتذلة، ليست يعني جميلة أو اختار أجمل الثياب كما يكون بالنسبة للجمعة والعيدين، متضرعا
متبذلا متواضعا
متواضعا متواضعا لله عز وجل، متضرعا إليه، يعني يضرع إليه ويسأله ويلح يعني عليه في الدعاء، متضرعا
نعم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى،
حتى أتى المصلى. أيوه.
زاد عثمان فرقع على المنبر،
زاد عثمان فرقع على المنبر، يعني عثمان شيخ الثاني، شيخ الثاني، وكان فيه منبر، جاء في بعض الروايات أنه أمر بمنبر فوضع. أيوه.
ثم اتفق: ولم يخطب خطبكم هذه، ولكن
ولم يخطب خطبكم هذه، هذا لا ينفي الخطبة ولكنه ينفي النوع ولا ينفي الجنس، يعني لا ينفي الأصل، فإذا النفي منصب على القيد دون المقيد، لأن القيد هو هذه، يعني على هذا النحو، هذا الذي نفي، ولم ينفع أصل الخطبة، الخطبة أصلها ثابت، والذي نفاه إنما هو الهيئة والكيفية والنوع الذي كانوا يفعلونه، ولعل ذلك انه كان علما عن خاص يختلف عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس فيه نفي الخطبه، ولكنه نفي للكيفيه والهيئه او الصفه التي تكون عليها الخطبه، لان خطبهم او التي كانوا يخطبونها خطبه النبي صلى الله عليه وسلم ليست كهيئتها، فاذا النفي للقيد وهو قوله هذه، يعني ما قال انه ما خطب نهائيا، وانما قال ما خطب خطبه كخطبتهم هذه. ايوه.
لا، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير،
يعني انه خطب ولم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم نزل
ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد،
ثم يصلي ركعتين كما يصلي في العيد، وهذا يدلنا على ان صلاه الاستسقاء هي كصلاه العيد، ويدل أيضا على أنه يكبر فيها كما يكبر في العيد، وبعضها العلم قال إنه يصلى بدون تكبير، لكن قوله صلى الله عليه وسلم، قول ابن عباس كما يصلي العيد، يدلنا على أنها تماثل العيد، والعيد فيه تكبيرات سبع في الأولى وخمس في الثانية، فإذا يكبر فيها كما يكبر في العيد، لأن المشابهة تقتضي أن يكون المشبه مثل المشبه به، وصلاة العيد فيها تكبيرات، فإذا صلاة الاستسقاء يكون فيها تكبيرات.
النفي لما قال يعني ما هي الصفة اللي كانت موجودة فنفاها؟
ما أدري، أقول ما أدري، لكن يعني النفي منصب على القيد دون المقيد، وهذا يشبه ما سبق مر بنا في الجمعة أنه ليس للشيطان ظل يستظل به، لأن ينفع أصل الظل، وإنما نفي الظل الذي يتمكن من الاستغلال به، فالنفي للقيد لا للمقيد، وهنا النفي للقيد لا للمقيد.
قال حدثنا النفيلي،
النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن،
وعثمان
بن أبي شيبة ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
قال نحوه
أي أن رواية عثمان بن أبي شيبة نحو رواية النفيلي.
عن حاتم بن إسماعيل،
عن حاتم بن إسماعيل صدوق
يهي،
صدوق يهي، أخرج حديثه وقال كتب الستة.
عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة،
عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، وهو
مقبول أخرجه أصحاب السنن،
وهو مقبول أخرجه أصحاب السنن.
عن أبيه،
عن أبيه وهو
صدوق،
وهو صدوق أخرجه
أصحاب السنن،
وهو صدوق أخرجه أصحاب السنن. قال أرسلني الوليد بن عتبة، وفي رواية ابن أبي شيبة ابن عقبة، يعني بدل التاء قاب، وهو الوليد بن عتبة، ولهذا قال أبو داود في الآخر والصواب بن عتبة، يعني كما قاله النفيلي الصواب بن عتبة كما قاله النفيلي وليس بن عقبة كما قاله عثمان بن أبي شيبة. والوليد بن عتبة ابن أبي سفيان، وكان أميرا على المدينة لعمه معاوية بن أبي سفيان، وكان أميرا على المدينة لعمه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادة الأربعة من أصحاب الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود الإخبار للنفيلي،
قال أبو داود الإخبار للنفيلي، يعني السياق إنما هو للنفيلي، الإخبار يعني والإسناد إنما هو على ما جاء عن النفيلي، يعني معناها مثل ما قال يعني لفظه عندما يقول بعدما يذكر الاثنين قال لفظه، يعني اللفظ للنفيلي، يعني الإخبار للنفيلي.
قوله ولم يسقط خطبكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ألا يستفاد منه أن خطبته صلى الله عليه وسلم كانت مشتملة على ذلك، وأنه كان ينكر الخطبة التي تخلو من الدعاء والتكبير والتضرع ونحو ذلك؟
يعني بس يعني من أين لنا أن خطبة خالية من الدعاء؟ وكيف تكون خالية من الدعاء وهم يرجعوا للاستسقاء؟ إيه لكن بس لا يلزم أن يكون خطبة خالية، لكن يمكن أن يكون يعني أنه يركز فيها على شيء أو يكثر فيها من شيء ولا يكثر فيها من الدعاء. وأما يعني يقول بأنها تخلو من الدعاء ما عندنا شيء يدل على هذا.
هل الاستسقاء سنة قبله؟
لا ليس له سنة، لا قبله ولا بعده.
وهل يشترط الوقوف عند الدعاء؟
والله الذي يبدو انه وقف، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف والناس انقلبوا ورجلهم وقفوا ما قلبوه وجلسوا.
الذي ليس عليه الا قرنسوة او طاقية،
والله يمكن ان يقلبها، يمكن ان يقلبها، يقول الله من الصفات.
قال رحمه الله تعالى باب في اي وقت يحول رداءه الى استسقى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن ابي بكر بن محمد عن عبداله بن تميم عن ان عبد الله بن زيد رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج الى المصلى يستسقي، وانه لما اراد ان يدعو استقبل القبله ثم حول رداءه.
ثم اورد ابو داود هذه الترجمه باب متى يحول،
في اي وقت يحول رداءه الى،
في اي وقت يحول رداءه الى استسقاء. والمقصود من هذا انه عندما يعني يخطب وينتهي من الخطبه ويعني يدعو فيها يستدبر الناس ويستقبل القبله، وعند هذه الحال يحول رداءه ثم يدعو بعد ذلك، والناس يحولون ارديتهم ويدعون بعد ذلك. فاذا وقتها عند الاستقبال القبلة، عندما ينتهي الخطيب من الخطبة ويكون مستقبل الناس يوليهم ظهره ويستقبل القبلة ويقلب رداءه ويرفع يديه ويدعو، وكذلك المأمومون يفعلون كما يفعل الإمام.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة،
عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه،
عن سليمان يعني ابن بلال،
سليمان يعني ابن بلال هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن يحيى
وهو من سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن أبي بكر بن محمد،
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد،
عن عباد بن تميم عبد الله بن زيد وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.
ثم أورد أبو داود حديث عباد بن تميم من طريقة أخرى مختصرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي وحول رداءه حين استقبل القبلة. والمقصود منه أن تحويل الرداء يكون حينما يستقبل القبلة، عندما ينتهي من القبلة ويوليهم ظهره يستقبل القبلة فيحول رداءه في هذه الحال.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
مالك هو بن أنس إمام دار الهجرة الإمام مشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد بن تميم
عن عبد بن تميم عن عمه وقد مر ذكرهما.
هل يشرع للإمام أن يقول للمأمومين حولوا أرديتهم؟
والله ما أعلن عن شيء يمنعه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فعل هذا والناس يرونه، ولا سيما وقد كثر الناس وتباعدوا ولا يرون الإمام، فكونه يعني ينبههم يبدو أنه لا بأس بذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين في الاستسقاء.
ونتوقف يعني ونريد من الإخوان الذين هم يعني بحاجة إلى المساعدات أن كل واحد الآن يكتب اسمه في ورقة ويكتب اسمه وجنسيته ويكون اسمه مطابقا للحفيظة أو الجواز أو الإقامة، وأيضا يعني إذا كان عنده كتاب يذكر أن عنده كتاب، وإذا لم يكن عنده كتاب يعني سنة أبي داود يقول أنه ليس عنده كتاب، وكل واحد يكتب ورقة مشتملة على هذا ويسلمها إلى من أمامه حتى تصل إلى الأقرب الحكيم. يعني الآن يعني تريدون الإخبار للنفيلي، لأنه في الأول قال النفيلي وعثمان بن شيبة نحوه، ابن أبي شيبة نحو النفيلي، وإذا في السياق للنفيلي وسياق الحديث ويعني الإسناد للنفيلي، ثم قال والصواب بن حسبة كما قال النفيلي وليس بن حقبة كما قال عثمان بن أبي شيبة، يعني عثمان بن شيبة قال بن حقبة والنفيلي قال بن حسبة، فهو في الآخر صوب أنه بن حسبة يعني كما قال النفيلي، وهو كما ذكرت الوليد بن حسبة بن أبي سفيان عمه معاوية، وكان أميرا على المدينة لعمه معاوية رضي الله تعالى عنه. فاليدين في الاستسقاء، لا في التكبير ما نعلم شيء في العلي لأنه مثل العيدين، لأن صلاة الاستسقاء كالعيدين، وما نعلم شيء يدل على رفع اليدين في الاستسقاء، وكذلك في العيدين. لفتش أخبرني أبي ما أدري هل يقصد هذا أو يقصد الأخبار في السياق يعني كله للنفيل، لأن الأول قال نحوه، فهو مثل ما قال يعني الأخبار مثل ما قال لفظه، إذا كان حدثنا فلان وفلان ثم قال لفظه يعني معناها أن السياق للثاني، وهنا جعل السياق للأول يعني بعد ما انتهى أخبر، وهو أحيانا أبو داود رحمه الله عندما ينتهي الحديث يقول هذا لفظ فلان، فإذا قوله هو الإخبار هو مثل قول هذا لفظ فلان. لا خطوة واحدة. من يقول من قال انها خطوة واحدة؟ فكانها خطوة واحدة وقال فيه وهل نقل هذا عن احد؟ لا ابي نقل عن احد من المتقدمين ان كان خطوة واحدة. انا ما اعلم احد يقول بانها خطوة واحدة. لا هو نعم هو الحديث يعني ما ثبت في شيء، لكن قالوا المسند القياس، ولكن الكلام هل في خلاف ولا ما في خلاف؟ هل في احد قال من المتقدمين لان في خطوة واحدة؟ هو الحديث ضعيف، ولكن المسند القياس مثل ما قال صاحب عن معهود قال يعني لم يثبت في ذلك شيء، الحديث الذي ورد غير صحيح، والمسند في ذلك القياس. لكن الخلاف الشأن في الخلاف، هل يعني نقل عن احد من قال خطوة واحدة؟ انا ما اعلم. لا ما في. ايش؟ وقد الاستفهام هي سنة، هي ما هي وجهة له، هي سنة، هي سنة مستحبة. حتى إذا ضربت هي سنة، ما يلزم الناس أنهم يجون. لكن الإمام هو اللي يأمر بها، والناس يعني يخرجون بناء على أمر الإمام كما في كان رسول الله يفعل، هو الذي وعدهم يوما يخرجون فيه. لكن لا يعني أن أنها واجبة، ما أحد يقل بوجودها. والله ما نعلم شيء، يعني ما نعلم شيء يعني يمنع النساء، وش يمنع؟ ما في شيء يمنع. لا الإمام إذا الإمام يعني معناه أنه حي يوم يخرج ويخرج فيه، لكن مو معناه يجب على الناس. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وعدهم ووعده إياهم يعني لا يدل على أنه يجب، لو أنه أحد يتخلف في أصلا سنة صحب السنة، ما أحد لنا واجبة أصلا سافر إلى السفة واجب السنة، وهي لا تكون إلا من الإمام. أقول السفة لا يكون إلا من الإمام، هو الذي عين الوقت، والعلماء يقول سنة. في أسئلة مطلوبة؟
نعم.
ما أدري لا
يقول السائل ما معنى قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، وهل يجوز للحائض أن تعبر المسجد بلا جلود بأن تدخل من باب وتخرج من الباب الآخر؟
نعم إذا كان يوم التلويث، إذا كان يوم التلويث يمكن.
هذا معنى الآية؟
لا الآية في الجنب ما هي للحائض. أي بس الآية في الجنب، والسؤال عن الحائض، الحائض لها أن تدخل ولا تجلس، لكن إذا أمن أن يتساقط منها شيء.
والجنوب؟
الجنوب نعم، الجنوب لا يفيد.
هذا المعنى.
حديث خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم لما خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكذا تحويلهم الرداء في صلاة الاستسقاء لما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه، وكذا لما حلق يوم الحديبية حلقوا رؤوسهم، ولما واصل الصيام واصلوا، هل هذا يدل على أن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المجرد يدل على الوجوب والامتثال؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أفعاله الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله حسن وهو القدوة والأسوة, ويعني أعماله هي تسريع لهم. وأما الأعمال الجبلية, أعمال الجبلية التي يعني ليست للتسريع, هذه كما هو معلوم يعني ليست يعني ليست من الأشياء التي الناس متعبدون بها, ولكن الأصل في الأعمال التي هي يعني تشريع أقواله وأفعاله وتقريراته هي السنة. السنة قوله وفعله وتقريره, لكن الشيء الذي هو من أعمال الجبلة يعني هذا ليس من قبيل التشريع. يعني مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء من عرفة يعني حاجة وراح يقضي حاجته, يعني هذا ليس من السنة عن الإنسان يعني إذا جاءه طريق وهو ليس عند حاجة أنه يروح أو أنه يعني يحيد من أجل أنه يعني مثل ما فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أقول مثل هذا يعني ليس يعني الأشياء التي يعني للاقتداء والاتباع.
ما حكم الكلام بين خطبتي الجمعة؟
لا بأس له, أقول لا بأس له, ولكن السكوت وعدم الكلام لا شك أنه أولى, لكن إذا كان هناك حاجة لا بأس, لأن المنع والإمام يخطب الحجات والإمام يخطب, وبين الجلستين بين خطبتين ما في خطبة, فللإنسان يتكلم.
ما حكم وضع العدسات الطبية للنساء؟
إذا كان هناك في حاجة إليهن ويعني كونها يعني تقوي النظر وتعوض عن النظارة ولكن ما يترتب عليها ضرر العين لا شيء.
وإذا كانت للتجميل؟
والله التجميل يعني يعني قد يكون يعني فيه شيء من ناحية أن الإنسان يعني يظهر بما ليس فيه أو يظهر نفسه بشيء هو ليس فيه, وأيضا قد يعني يترتب عليها يعني ضرر للعين ويكون يعني في ذلك محذورا آخر. وأما إذا كان أشياء طبية بدل النظارات هذا لا بأس به.
هل صحيح أن الدعاء للأمراء في الخطب من البدع؟
لا ليس بصحيح, الأمراء هم حق الناس بالدعاء وأولى الناس بالدعاء, لأن صلاحهم في صلاحهم صلاح الرعية والخير الكثير للرعية. والإمام أحمد يقول لو كان لدعوة مستجابة لجعلتها للسلطان, والفضيل بن عياض يقول لو كان لدعوة مستجابة لجعلتها للسلطان, لو قيل إن لك دعوة مستجابة لا ترد ضعها في حيث شئت يقول اجعلها للسلطان, لأن هي صلاح الناس, والسلطان إذا كان صالحا حصل الخير الكثير بصلاحه, فهم أولى من يدعى له. والرسول صلى الله عليه وسلم نص عليهم في قوله أدينا نصيحة, قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتاب ورسول ولأئمة المسلمين وعامتهم, نص عليهم, مع أنه لو قال وللمسلمين دخلوا في هذا العموم, لو قال وللمسلمين يدخل العامة الرعاة والرعية, لكنه نص عليهم لعظم شأن صلاح الولاة وأن بصلاحهم وخير الكثير.
هل يحتج بمن قال فيه الحافظ مقبول؟
يحتج به يعني عند المتابعة, لأنه يعني يقول الحافظ بن حجر يعني مقبول يعني حيث يتابع, أما إذا لم يتابع فإنه لا يحتج به.
هذا لولا أنه كتب عادل ومهم لما قرأته. يقول كم عدد الملائكة الذين يحملون العرش قبل يوم القيامة؟
الله أعلم.
إذا فاتتنا ركعتي العيدين فكيف نفعل؟
الذي يبدو النهي عن الإنسان إذا أدرك العيدين صلاهما, وإلا خلاص يعني على القول بأنها فرض كفاية يعني حصل فاديتها بالذين أدوها, وعلى القول بأنها فرض عين يعني فاتت يعني حضورها.
يقول هل يشرع للإمام إذا استقبل القبلة ودعا أن يدعو ويغمن الناس على دعائه؟
لا, لأن هو يدعو وهم يدعون, وإنما يدعو لما كان مستقبلا لهم وهو يخطب وهم يسمعون فيؤمنون على دعائه إذا دعا. وأما في حال استقبال القبلة فإنه يدعو وهم يدعون.
هذا الأخ يقول ما حكم الاشتراك في الإنترنت؟
الاشتراك في الإنترنت يعني فيه خير وفيه شر, يعني فكون الإنسان يعني الإنسان الذي يكون فيه نفع للمسلمين ويعني خدمة للإسلام والمسلمين يمكن على اعتبار أنه يعني مأمون الجانب. هذا مثل كتب أهل البدع والكتب التي يعني فيها خير وشر. الإنسان ليس له, ليس كل أحد يمكنه أن يستفيد منها وأن يخرج منها بفائدة, لأن الإنسان الذي ليس عنده قوة وليس عنده تمكن يمكن يلحق بذلك مضرة. وهو الأمر مثل ما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه, يقول إن الذي سلم في علم من العلم الكلام اثنان, اثنان سلموا في علم الكلام, الإنسان الذي ما دخل أصلا والإنسان الذي دخله وكان متمكنا في علم الشريعة ثم تمكن في علم الكلام وبين فساده ما فيه من المشروع, والإنسان الذي دخل فيه ولم يعني يكون متمكنا فهذا هو نصف المتكلم. وقد قال يفسد الدنيا أربعة, نصف متكلم ونصف فقير ونصف نحوي ونصف طبيب, هؤلاء هم الذين يفسدون الدنيا. فنصف المتكلم يفسد الأديان, يعني يتكلم في العقيدة بغير علم بل بعلم الكلام. ونصف الطبيب يفسد الأبدان اللي هو المتطبق. ونصف النحوي يفسد اللسان. ونصف الفقيه يفسد البلدان, يعني معناها من الناس يعني يعبدون الله أو يعني يتعاملون معاملات ليست على هدى بل مبنية على جهل وعلى عدم علم. فالاشتراك بهذا الإنسان المتمكن الذي عنده قدرة وعنده يعني أهلية وسيستفيد منه ويخشى ويترك الضرر أو يخشى يبتعد عن الضرر أو ينبه على الضرر, هذا لا شك. وأما الإنسان الذي ما عنده يعني القدرة ولا عنده بعده وسلامة خير الله.
إذا وعد الإمام الناس للاستسقاء ونزل المطر قبل أن يخرجوا,
إذا نزل المطر خلاص سقوا الناس, سقوا ما دام نزل المطر الله تعالى يعني حقق لهم ما يريدون بدون أن يستسقوا. نعم, هذا حقيقة سليمان خرج يستسقي. الحديث فيه كلام ذكر الحافظ في البلوغ, فقال رأى نملة مستقية على ظهرها تقول اللهم أنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك, فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم.
الآن في وضعنا الحالي أظن
أن
الإمام ما يستقي يرجعه, أقول وضعنا الحالي الآن إذا أمر
هو الكلام على كون قال يعني في اليوم الفلاني يصير في صدق وبعدين نزلت الأمطار فصارت أمطار وسيول, يعني إيش ال
مثل ما تعلم الآن بالنسبة للمملكة قد تنزل في جهة ولا جهة
على طول. نعم ممكن, نعم صح, يمكن يمكن يعني بالنسبة يعني للناس الآخرين يعني كون الناس الآخرين يعني يعني الجماعة اللي نزل عنده في المطار يعني لو لم يصلوا حصل المقصود, لكن إذا صلوا ودعوا لغيرهم
يعني
الدعوة. نعم
يزيدهم الله.
لا, هو إذا كان بحاجة المزيد يطلبون، لكن إذا كان منها شيء كثير وقد يعني يريدون ذهابها عنهم
ذلك
لما حولينا ولا علينا.
ما المراد بقوله جل وعلا وكان عرشه على الماء؟ هل الماء الحقيقي؟
يعني نعم ماء حقيقي، وكان عرشه على الماء أي الماء الحقيقي، العرش يعني كان موجود قبل خلق السماوات والأرض وكان عند تقدير المقادير، وهذا كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، الماء كان موجود والعرش كان موجود، الماء كان موجودا والعرش كان موجودا. فالمقصد بالماء الماء، الماء الذي الناس يعرفون، ما هو بشيء آخر ما يعرف. ليش؟ أيوة. لا، العرش كان موجود والماء موجود قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعني الحديث أن قدر الله مقادير أفعالها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء.
المرأة التي في العدة هل يجوز لها أن تسافر من بلد من البلد الذي تقيم فيه وتذهب إلى مدينة أخرى يقيم فيها والدها وقرابتها؟
نعم، إذا كان من بقائها يعني في البلد الذي مات فيه زوجها وهي ليس عندها أحد وتخشى على نفسها، نعم لها أن تسافر وتعتد عند أهلها.
يقول المصلي إذا كان حامل للطفل فبال عليه ماذا يفعل وهل صلاته باطلة؟
إذا بال عليه، إذا كان هذا البول الذي حصل على شيء يمكن نزعه يعني بالغ الله على قطرته ويحفر قطرته ويبقى في صلاته، وإن كان يعني شيء لازم يعني يخلع ثيابه ويقطع الصلاة ويذهب.
هل الحق يخرج عن المذاهب الأربعة؟
وشو؟
الحق
المذاهب الأربعة يعني كما هو معلوم إنما وجدت في القرن الثاني الهجري، وأول الأئمة الأربعة أبو حنيفة رحمة الله عليه ولد 83، ولد 83، فال القرن الأول كان الناس على أي شيء؟ كانوا على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأدلة وعلى الجهادة في العلم. جزاكم
الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما
قلتم. بس في فقرة
أحيانا التلبيب
السؤال هذا الذي قيل هل الحق لا يخرج عن المذاهب العامة الأربعة؟ معلوم أن المذاهب العامة الأربعة يعني في غالب المسائل أو جل المسائل إلا ما نذر يعني متوشيا على الدليل، لكن قد يوجد يعني بعض المسائل التي يكون العامة الأربعة على خلاف قول دل عليه الدليل، وهذا مثل مسألة الطلاق الثلاث واحدة، جاء الطلاق الثلاث واحدة جاء في حديث صحيح مسلم على أنه كان في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم وجنب البكر وصدر مخلفة عمر كان طلاق الثلاث واحدة، ولما الأربعة على أنه يكون ثلاثا، والحديث جاء على أنه يكون واحدة، فهذه مسألة الدليل يعني فيها كما في صحيح مسلم يعني على خلاف ما جاء الأئمة الأربعة، لكن غالب المسائل أكثر المسائل وجل المسائل إلا ما ندر لا شك أن الدليل وأن الحق موجود في هذه المذاهب إما فيها كلها أو في واحد منها أو في اثنين منها.
يقول من المعلوم أن تكفير المعين لا بد فيه من شروط تتوفر في الشخص وموانع تنتفي عنه ويقوم بذلك أهل العلم. السؤال هل التفسيق يجري مجراه؟ بمعنى إذا رأيت شخصا عنده معاصي هل يصح لي أن أطلق عليه اسم فاسق؟
يعني الفسق يعني كما هو معلوم يعني
يعني الكفر يتعلق بالاعتقاد، وهذا قد لا يتبين، لكن الفسق يعني يكون ظاهرا، قد يكون ظاهرا يعني يكون يعني معروف، يعني يشاهد أنه يشوفه يزني أو يشوفه يعني يعمل الأعمال المحرمة، فهذا هو الفسق. وإذا لم يقال يعني يقل لمثل هذا أن فاسق، كيف يعني كيف يعني كيف يطلق الفسق على من يطلق الفسق؟ ولكن قد يكون بعض الناس يعني عنده جهل فينبه ويعلم، وبعض الناس يكون على علم ويكون أشد وأخطر من الذي يعصي وهو جاهل. والشاعر يقول: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الحاصل أن الفسق يعني ليس، نعم ليس كل شيء يقال له فسق، لأن بعض الناس قد يطلق يعني على شيء ليس فسقا، لكن الشيء الواضح الذي هو محل إجماع ومحل اتفاق، يعني شخص معروفا بشرب الخمر، معروفا بالزنا، معروفا بكذا، يقال فسق.
إذا كان الخطيب يتكلم بكلام يخالف الكتاب والسنة ومنهج السلف في خطبة الجمعة، هل يجب السماع أو ماذا نفعل؟
الإنسان يجلس ويسمع الخطبة، ولكنه بعد ذلك ينبه الخطيب على أخطائه. وإذا كان يعني هذا شأنه وهذا ديننا، هذا الخطيب أنه يعني كلامه يعني ليس على استقامة وليس على منهج صحيح، فإذا كان فيه مجال للتخلص منه بأن يرفع أمره إلى المسؤولين ويبدلونه، يعني يستبدل، يعني يأتي من هو خير منه، فهذا هو المطلوب. وإلا فالإنسان لا يحضر الصلاة عنده، ولكن يبحث عن مسجد آخر يصلي فيه الجمعة، ولا يصلي وراء ذلك الشخص الذي هو غير مستقيم وكلامه غير مستقيم وخطبه مشتملة على أمور منكرة.
ماذا أفعل إذا جئت قبل نهاية صلاة الجنازة بتكبيرة؟ هل أقضيها كلها أم أسلم مع الإمام؟ وكيف صفة القضاء؟
إيش اسمه؟
إذا جئت صلاة الجنازة آخر تكبيرة.
إذا كان أنك يعني جئت وهو قد كبر التكبيرة الثالثة، فأنت ادخل معه وادعو للميت، لأن اشتغالك بقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفوت الدعاء، والمقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء، وإنما جعلت صلاة الفاتحة وصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها تمهيد ووسيلة، وهو من أسباب قبول الدعاء، كونه يسبق بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب قبول الدعاء، كما جاء في الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم رآه يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي، قال: عجل هذا. إذا كان انه يعني ما في مجال الا للدعاء فقط، ولو اشتغل بالفاتحه وصار عملي يعني فات الدعاء، لا ياتي بالدعاء، لان هذا هو مقصود، المقصود من صلاه الجنازه الدعاء، وهذا وسيله اليه ومن اسباب قبول الدعاء. فاذا سلم الامام او كبر تكبيره الرابعه يكون هو ادرك واحده، يعني يكون ادرك يكبر ويدخل، فيكون أدرك الثالثة، ثم يكبر معها الرابعة، ثم ذلك بعدما يسلم الإمام يكبر تكبيرتين يعني متواليتين، وإن دعا بينهما قال: اللهم اغفر له، لأن الجنازة ترفع، ما في مجال لأن الإنسان يقف يدعو، يكبر التكبيرات الباقية ويسلم. وهذا داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
هل الدعاء في الاستسقاء جهرا أم سرا؟
دعاء الإمام يعني الدعاء الذي في الخطبة طبعا تراه معلوم واضح، يعني الخطيب يدعو وهم يؤمنون. وأما الدعاء الذي يعني يكون بعد تحويل الرداء يكون يدعو سرا.